بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله للمصنف رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة من قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالإصباح في الزجاجة الصافية المتبقل من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق بها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حسمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة، ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه السيرة عليه السلام. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمر بن عبسة مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن ت... وأن ت... وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وروى ابن ماجة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وقال أبو داود عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه قال:
محمد
قال
عندك رسول الله طيع يسير في الصوت.
طيب لحظة غير مكان. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشل في المسجد فقال أنشل في المسجد فقال إن وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا يثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه
نيل.
حد ولا نيء، هكذا سيدنا، ولا
لا
يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. وعن واسلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. نعم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. ورواه ابن ماجة أيضا وفي إسنادهما ضعف. أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه دون، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه أو اللحم النيء فيه، فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص، فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا، فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. ومجانينكم يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم، فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك. وبيعكم وشراءكم كما تقدم. وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه. ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال لو كنتما قال لو كنتما من لو, لو كنتما من أهل من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. وقوله وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم. وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. وقوله وجمروها في الجمعة يعني بخروها في أيام الجمعة لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له به إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال صلاة ما انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أنه كان إذا دخل المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال
أعوذ بالله العظيم
أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أخطت؟ قال نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وراه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول كله داخل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم الله كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ابن عباس ويذكر فيها اسمه يعني يتلى فيها كتابه. وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال أي في البكرات والعشيات. والآصال والآصال جمع أصيل، وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال أي بالبكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة. ومن قرأ من القراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله والآصال وقفا تاما بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، كما قال الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. له قال يبكيه قال هذا يبكيه، وكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال. نعم. وأما
يبقى
على
من
قراءة
يبكيه
من
بقى
قرأ، نعم سيدنا
من يبكيه قال هذا
قال
يبكيه
هذا، قال من، نعم من يبكيه قال هذا يبكيه، نعم
ليبكى
من
يزيد
يبكي يزيد، نعم من
ليبكى
يبكي يزيد،
يزيد ليبكى يزيد هذه مبني لما لم يسمى فاعله، وبعدين
نعم
فسره فقال ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. لا صحيح، كأنه قال من يبكيه قال هذا يبكي. تمام.
نعم هذا شاهد القراءة سيدنا، شاهد القراءة من يسبح. نعم
يسبح رجال. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. قال وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، يعني نقف هكذا سيدنا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال كذا، كما فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. نعم. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، ولما رواه
الشيخ شريف بقى يفيدنا في هذه المسألة، مسألة الوقوف على رؤوس الآية، يعني مثلا الآيات التي فيها تمام المعنى بعد رأس الآية بكلمة ونحوها،
نعم سيدنا أحسن الله إليك.
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مثل مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا يسبح له فيها بالغدو والآصال، وانتهت الآية رجال.
أحسن الله إليك
مش الأصل
سيدنا.
الوقف على الآية ولا؟
هو أولا بالنسبة ليسبح قرأها الإمام ابن عامر والإمام شعبة
نعم،
عن عاصم.
يبقى هي رواية في قراءتنا.
نعم في قراءة الإمام ابن
نعم
عامر برويه هشام بن ذكوان، وفي رواية الإمام شعبة. أما بالنسبة للوقف والله أعلم، كنت يعني قرأت أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رأس الآية والله أعلم.
مثل حديث أم سلمة، يعني كان
نعم
رسول
والله
الله صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة آية آية،
نعم
يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف. نعم
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. والله أعلم إذا وصلنا، لكن يعني الإمام هنا الإمام ابن كثير يقول في التفسير يعني والأولى وصلها، والله أعلم يعني لم أقف على شيء.
يبقى ممكن نجمع بينهما بأن نقف على رأس الآية ثم نعيد فنصل ونقف على تمام المعنى بإيراد الفاعل.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم كنت سمعت أحد شيوخ الذين قرأت عليهم يعني قال هذا هذا الأمر يعني بنفس الطريقة. أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم جزاكم الله خير.
يعني كيف سيدنا ما قلت أخيرا يعني كيف نطبق؟
نقول مثلا إيه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، كده وقفنا على رأس الآية. ثم أعيد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم دي. تمام.
جميل جميل. نعم سيدنا كرمك الله.
فأعرف إن هنا رأس آية ثم أصل لأجل المعنى على الإيه، على المقصود يعني من تمام المعنى.
نعم.
فقل فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم تفضل شيخ سيف.
سيدنا أليس الإمام ابن كثير هنا قسم الوقف على حسب القراءة؟ يعني قال يسبح
على حسب القيد، على حسب المعنى الوارد بعد القراءة. يعني إذا قلنا مثلا يسبح، تمام، فهينتهي المعنى يسبح له فيها بالغدو والآصال، كده المعنى انتهى على هذه القراءة.
نعم يعني بإمكاننا أن نجمع بينهما بأن نقرأ في قراءة بوقف أو بقراءة أخرى بغير وقف.
نعم.
أيوة لكن الشأن إن هو اللي بيقرأ يقرأ بقراءة واحدة. يعني الكلام هنا عمن سيقرأ قراءة قراءة حفص عن عاصم مصر.
نعم.
تمام.
نعم.
هذا الذي ستعترض عنده مسألة المعنى مع مسألة الايه، مع مسألة الوقف. لو قال يسبح له فيها بالغدو والآصال ووقف، أين فاعل يسبح؟ هو رجال اللي لسه ما نطقوش. طب ولو قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كده ضيع رأس الآية ولم يقف عليه. صحيح؟
بسم الله. نعم صحيح.
من المعلوم طبعا اني وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، لكن الراجح فيها القوي إن الواحد يلتزم قراءة واحدة من أول مثلا الصلاة، في من أول الإيه، من أول القراءة إلى آخرها في المجلس الواحد، أو من أول القراءة في السورة بعد الصلاة أو الآيات بعد الفاتحة في الركعة الواحدة، لا ينتقل من قراءة إلى قراءة. اللهم إلا بقى في مقام التعليم هذا شيء آخر.
جزاكم الله خيرا. قال وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال أمي بني لها مسجد في أقصى بيت من بيوت، قال فأمر فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى لم يخرج هذا. ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود: وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن وهن تفلات، أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقوله تعالى: رجال لا
نعم
وقوله تعالى
يا شيخ شريف
حاضر
في مثل: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس. في الوصل بقى نقول فلا تمس. لأن هنا هيبقى اجتمع سكونين، السكون الأول هو سكون الشدة، والسكون الثاني هو سكون الجزم، فالعرب بتتخلص من التقاء الساكنين بطريقة يكون فيها النطق أخف على اللسان وأخف الحركات الفتحة. نعم، زي ما نقول أتم صلاتك، مع أنه إيه أمر. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليكم سيدنا.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مراده ومحبتهم. قال هشيم عن سيار قال: حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن بجير قال حدثنا أبو عبد رب قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه، أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. وقال السدي عن الصلاة في جماعة وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة، وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال هاهنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قالها هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه، ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق، فيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة، لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم، الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثالهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار، يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص وإما عدم سلوك الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هاهنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: وهو العميق يغشاه موج من فوق موج من فوق ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط الذي لا يدري أين يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم خير. صلى الله عليه
وسلم. تفضل شيخ قاسم.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم،
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نواصل القراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الطيب صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبحه من في السماوات والأرض أي من الملائكة والإنس والأناسيس والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، في سورة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله: والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا قال: والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، أن له ملك السماوات والأرض، هو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وإلى الله المصير أي يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فهو الخالق المالك أنا له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة. قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما يمسكه وهي ضعيفة وهو الإزجاء.
تقطيع بسيط عندنا، ولكن كان بين صوت الشيخ وميكروفون ستر، يعني صوته مغشي.
نعم، فلو استطعت يا شيخ قاسم يعني تحسن الصوت عن هذا.
إن شاء الله شيخ.
كده
إن شاء
واضح،
الله
يظهر إن شاء الله في القراءة.
نعم. يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء، ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما يركب بعضه بعضا، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله النشيئة فتنشئ السحابة، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقع السحابة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. وقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة: من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد، ومعناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا عبارة عن السحاب، فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى والله أعلم. فقوله: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيب. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نسر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عن من يشاء أي رحمة بهم. وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. وقوله يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما بعدها من الآيات الكريمات. قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال يخلق ما يشاء أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقرر تعالى أنه أنزل فيها في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. وقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي عن الحسن عن سمرة مرفوعا من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له. وقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم. فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. ولهذا قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهذا قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني لا يخرج امرهم عن ان يكون في القلوب مرض لازم لها، او قد عرض لها شك في الدين، او يخافون ان يدور الله ورسوله عليهم في الحكم. وايما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو عليه من قول من هذه الصفات. وقوله بل اولئك هم الظالمون، اي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرئان مما يظنون ويتهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال كان الرجل اذا كان بينه وبين الرجل منازعه فدعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق ادعنا، وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، اذا اراد ان يظلم فدعي الى النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فقال انطلق الى فلان فانزل الله هذه الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين اخيه شيء فدعي الى حكم من حكام المسلمين فابى ان يجيب فهو ظالم لا حق له. وهذا حديث غريب وهو مسند. ثم اخبر تعالى عن صفه المؤمنين المستجيبين لله ورسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بفلاح وهو ليل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية أي يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال بلى. قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة وذكر لنا أن أبا الدرداء قال لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن والله أمر المسلمين لمن والله الله أمر المسلمين. رواه ابن ابي حاتم والاحاديث والاثار في وجوب الطاعه لكتاب الله وسنه رسوله وللخلفاء الراشدين والائمه اذا امروا بطاعه الله كثيره جدا اكثر من ان تحصر في هذا المكان. وقوله ومن يطع الله ورسوله اي فيما امره به وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل. وقوله فأولئك هم الفائزون يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. قوله تعالى فأقسموا.
جزاكم الله خير.
أمين يا رب. وجزاكم الله.
بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى من الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج في الغزو، قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أي قد علمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم من سجيتهم الكاذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن نخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقيل المعنى في قوله طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروفة أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف فكونوا أنتم مثلهم. إن الله خبير بما تعملون أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي، فالحلف إظهار الطاعة والباطن بخلافه، وإن راجع على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم أي من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شيعيا، أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض انصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا هو منفذه، إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة والآجام في الغيطان والأنهار في الصحاري والنعمة في الفقراء والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكفر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأولف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئة من
وأعرف به بعد النكرة وأكسر به بعد القلة.
أحسن الله.
آمين.
وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي. رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر
مذكور في أكثر من كتاب بلفظ أشعياء. نعم.
بسم الله.
فلا أدري يعني سقطت من عندنا الألف ولا ويقال فيه هذا وهذا.
بسم الله.
آمين. جميل.
يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة. فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هاجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامات، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه من معهم الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عامر بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما.
عندي مش واضح. ماشي، تفضل.
ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها،
ممكن
وتوفر
تبقى
الله.
يعني فيها حرف متقدم على حرف، ولا وما خلفهما من بلاد حوران، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من
أنا
بلاد حوران وما ولاها ومخاليفهما. ما معنى
صحيح.
ومخاليفهما؟
لا يقصد به الخلف سيدنا وما خلف بصرى ودمشق،
وما إيه؟
وما خلف وما بعد بصرى ودمشق.
ممكن في كتاب للشيخ علوي الحداد رحمه الله اسمه الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها، ممكن يكون هذا هو المقصود، يعني المخاليف. مخاليف ممكن يبقى يعني نوع من أنواع التقسيمات الإدارية بتاعت البلاد، زي بلد وقرية ومدينة وإقليم وخطة ونحو هذا من الأمور، يعني
أو لعله ربما،
بقعة. ها؟
أو والله أعلم، بصرى ودمشق في جهة ومخاليفهما من جهة أخرى، يعني كشمال وشرق وجنوب وغرب هكذا.
ربما. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديقان استخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيره وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد السبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه للأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم الحجاج: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، سألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. ورواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير به. وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا، وليس هم بأئمة الشيعة الـ 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليه من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة، بشارة أن يكون متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا متفرقا. وقد وجد منهم 4 على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة. فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغيروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا، فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتابه، ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وافد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها، ولكن قد سمعت بها. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بين أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجه في الصحيحين من حديث قتادة. وقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعته بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى اليوم القيامة، أو إلى يوم القيامة.
نعم.
الله عليكم. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: حتى يقتل الدجال. وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين معه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. وقوله لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال ومأواهم أي في الدار الآخرة النار، وبئس ولبئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد.
نعم، باقي فل إن شاء الله.
كما تأمل.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.